السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى الخليجية. وكما تعودنا مع حضراتكم أيها الأحبة الكرام، فنحن نشرف باستقبال أسئلتكم الآن عبر الهاتف، ونشرف أيضا باستقبال رسائلكم وأسئلتكم لنجيب عليها في هذه الحلقة إن شاء الله، بل ونستقبل رسائلكم على مدار الساعة، وستظهر أمام حضراتكم الأرقام التي يمكنكم الاتصال عليها، سواء كان هذا بالخطوط الأرضية أو بخطوط الهاتف المحمول. أيها الأحبة الكرام، حتى نتشرف باتصالاتكم الآن، معنا بقية أسئلتكم من الحلقة الماضية لأجيب عليها بعون الله وتوفيق. السائل يسأل يقول: الآن برز على الساحة أمر مهم، وأصبح حوله حملات، ما بين حملات سلبية وحملات إيجابية على حد تعبيره، ألا وهو موضوع هدم الأضرحة التي توجد في بعض المساجد. فالسائل يقول: نريد إلقاء الضوء على هذا الأمر، وهل هو مشروع أم غير مشروع، وهل هذا يعد من إيجابيات الدعوة السلفية التي ينسب إليها هذا الأمر، أم أن هذا من السلبيات، والله تبارك وتعالى ولي التوفيق. والله أخي الكريم، هذا سؤال فعلا كما قدمت في طرحك للسؤال أصبح الآن حدث من الأحداث التي تركز عليها الساحة الإعلامية في هذه الأيام. لكني قبل الإجابة على هذا السؤال أود الإشارة إلى أن الساحة في الأصل شغلها العلمانيون، وشغلها خصوم الإسلام، وشغلتها النخبة السياسية والحزبية في مصر بحملة شعواء بشعة على التيار الإسلامي بصفة عامة، وعلى الدعوة السلفية بصفة خاصة. وهذه الحملة أيها الأحبة الكرام، يعني لا يخفى على أحد السبب فيها، ولا يخفى على أحد أيضا الهدف الذي ترمي إليه. أما إن تحدثت عن السبب فهذا هو الصراع الأبدي بين الحق والباطل، بين أهل الحق وبين أهل الباطل. فمن لدن خلق الله عز وجل الإنسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ستبقى هذه الحملات، مدافعة الباطل للحق ومدافعة الحق للباطل، وهذه سنة الله عز وجل. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلكم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فهذا هو الأذى، وهذه هي الحملات التي يدافع بها الباطل عن نفسه فيما أسميه أنا معركة الوجود واللا وجود بالنسبة للنخبة من العلمانيين والحزبيين والسياسيين والإعلاميين على حد سواء. وكما ذكرت مرارا أيها الأحبة الكرام، فهؤلاء ينفذون أجندات خارجية، وقد تعجبون أني وأنا أمثل هذا التيار السلفي كما يقولون، واحد ممن ينتسب إلى هذا التيار السلفي، وأنا أقول عن هؤلاء النخبة أنهم ينفذون أجندة خارجية. قد تعجبون من استعمالي لهذا المصطلح الذي أصلا هم الذين يستعملونه في مواجهة الإسلاميين، كما كان بالضبط يستعمله النظام السابق طيلة 3 عقود، وبالأخص في الأيام التي كانت هي أيام الثورة ابتداء من يوم 25 يناير وحتى 11 فبراير، وهو اليوم الرحيل. الكل كان يصف التيار الإسلامي بأنه يستخدم أجندة خارجية أو يعمل لصالح أجندة خارجية. أنا أقولها كما قلتها بالأمس وقلتها مرارا، نحن فعلا كتيار إسلامي بصفة عامة وتيار سلفي بصفة خاصة، إن جاز التعبير، نستعمل أجندة أو ننتمي إلى أجندة خارجية. نعم، نحن ننتمي إلى أجندة خارجية، يعني أجندة ليست مصنعة هنا في مصر، أجندة ليست موضوعة هنا في مصر، إنما أجندتنا جاءت من مكة المكرمة ومن المدينة المنورة. أجندتنا هي أجندة النبي صلى الله عليه وسلم، هي أجندة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هي أجندة السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن كانت هذه الأجندة التي نستعملها أجندة الإسلام، أجندة الكتاب والسنة، التي جاءت أصلا وانبثقت أصلا من مكة المكرمة ومن المدينة المنورة، يجوز أن تسموها بأجندة خارجية، فسموها وأنا معكم. أما أنتم أيها النخبة من السياسيين والحزبيين والعلمانيين، من الليبراليين طارة ومن اليساريين طارة، فأنتم فعلا الذين تنفذون أجندة خارجية. وإلا فبالله عليكم يا عقلاء مصر ويا حكماءها، وأنا أيضا أخاطب هؤلاء النخبة، هل يستطيع أحد منكم أن يتنكر أن أجندتكم الليبرالية صنعت في أوروبا الغربية وأمريكا وواردة إلينا من أوروبا الغربية ومن أمريكا؟ هل يستطيع أحدكم أن يكابر في هذه الحقيقة، أنكم تتبعون فكرا بشريا لم يصنع في مصر، لم يصنع في بلاد العربي، لم يصنع في بلاد الإسلام، إنما هو وارد مصنع ووارد إلينا من أوروبا الغربية ومن الولايات المتحدة الأمريكية؟ الليبراليون اليمينيون يسبحون ويحمدون وربما هم أن يركعوا وأن يسجدوا لسدنة الديمقراطية والرأسمالية في أوروبا وأمريكا على حد سواء. وإخوانهم اليساريون لا يختلفون عنهم كثيرا، فلا يكابر أحد لا من اليمينيين الليبراليين ولا من اليساريين، سواء كانوا شيوعيين أو ماركسيين أو اشتراكيين، لا يمكن لأحد منهم أن يتنكر لهذه الحقيقة، أن أجندتهم وأن فكرهم مصنع في أوروبا الشرقية وتحديدا في موسكو وبكين وفي المجر قديما ويوغوسلافيا القديمة وما شابه ذلك. لا يمكن لأحد منهم أن يكابر وأن ينكر هذه الحقيقة أبدا. فشتان شتان يا جماعة الخير بين أجندة وردت لنا وشع نورها من مكة المكرمة مهبط الوحي ومن المدينة المنورة مهجر النبي صلى الله عليه وسلم ومحل إقامته ومحل موته ومحل خلافة أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، وبين أجندة وردت من أوروبا الغربية وأمريكا أو من أوروبا الشرقية وتحديدا من موسكو وبكين من روسيا أو من الصين أو ما شابه ذلك. شتان شتان بين الثرى والثريا، شتان شتان بين النور والظلماء، شتان شتان بين أجندة مرجعيتها الإسلام الذي هو دين الأغلبية الكاسحة من الأمة من الأمة المصرية من الشعب المصري، وبين أجندة واردة إلينا مصنعة هناك حيث هؤلاء السدنة دعاة الديمقراطية صاحبة الوجهين، صاحبة المعايير المزدوجة، صاحبة الكيل بمكيالين. ومن هنا يستبين لك أخي المشاهد ويستبين لك أيها الشعب المصري المبارك سر هذه الأزمة وسر هذه الحملة التي يشنها هؤلاء على التيار الإسلامي بصفة عامة وعلى التيار السلفي بصفة خاصة. وأنا أقول هذه الديمقراطية صاحبة الوجهين تبتلع الصخر والزلط لسدنتها، وكما ذكرت في أكثر من مرة فهذه الديمقراطية ابتلعت أبشع التصرفات والكلمات والتمست لأصحابها الأعذار الواهية التي لا ترقى إلا أن تكون عذرا أقبح من الذنب نفسه. لكن نفس هذه الديمقراطية التي يتشدقون بها هي نفسها التي ضاقت ذرعا بكلمة واحدة أو بتصرف واحد من أحد أو من فرد من أفراد التيار الإسلامي عامة أو من التيار السلفي بصفة خاصة. ومن هذا المنظور ابتدعوا قصة الأضرحة. والأضرحة يا جماعة الخير ديننا الإسلام دين يقوم على التوحيد الخالص، والتوحيد هو صرف العبادة كلها لله تبارك وتعالى، أو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أحد أئمة الدعوة السلفية المباركة، يقول التوحيد ألا يعبد إلا الله وألا يعبد إلا بما شرع. ومن هنا جاءت دعوة التوحيد في الإسلام في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة على صاحبها صلوات الله وسلامه، جاءت في غاية الوضوح. ربنا تبارك وتعالى نص في القرآن على أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ولعلك تلمح أخي المشاهد أخت المشاهدة أن قول الله عز وجل فلا تدعوا مع الله أحدا يبين لك أن المسجد إذا كان فيه شيئا لغير الله تبارك وتعالى فإن هذا الشيء ربما أفسد عقيدة التوحيد، فيدعى مع الله تبارك وتعالى ويشرك به ما لم ينزل به سلطانا. الناس انصرفوا إلى تعظيم القبور وانصرفوا إلى تعظيم الأولياء الذين زعموا أنهم يدفنون أو مدفونون في هذه الأضرحة وفي هذه القبور، وكيف تسلل الشرك إلى بني آدم كما في عهد نوح عليه السلام. قال ابن عباس في قول الله تبارك وتعالى في شأن هؤلاء الأسماء ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وهؤلاء الذين ذكرت أسماؤهم في سورة نوح كانوا قوما صالحين، شوف كلام ابن عباس كانوا قوما صالحين، فلما ماتوا جاء الشيطان إلى يعني خلفهم وقال هؤلاء كانوا يعني معظمون فيكم وهؤلاء كانوا الآباء والأجداد، اصنعوا لهم صورا أو تماثيل تذكركم بها. فلما انقضى هذا الجيل الذي صور التصاوير للذكرى الخالدة ونحت التماثيل للذكرى الخالدة وجاء الجيل الذي بعده لا يعرف شيئا عن أصحاب هذه الصور ولا عن أصحاب هذه التماثيل جاء الشيطان إليهم وقال هؤلاء كانوا آلهة آبائكم يعبدونها فعبدها الناس من دون الله تبارك وتعالى. ومن هنا أيها الأحبة الكرام حرر القرآن الكريم المسجد لله فقط، جعل الله تبارك وتعالى المسجد لله وحده. لا يمكن أبدا أن يجتمع في الإسلام مسجد وقبر أبدا. هذه عقيدة المسلمين يا جماعة الخير. ودعونا من هؤلاء المساكين، وأنا أقول المساكين يعني من نوع الرفق بأحوالهم. بلغني أن واحدا من ألمع المنتسبين للأسف الشديد إلى التيار الصوفي الذي أفسد الإسلام وأفسد عقيدة المسلمين وضيع عقيدة التوحيد وضيع تجريد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم بالمحدثات والبدع، ضيع التوحيد من ناحية، توحيد المرسل وهو الله تبارك وتعالى، وضيع توحيد المرسل وهو النبي صلى الله عليه وسلم بتجريد المتابعة له بإحداثهم البدع والمحدثات التي تعج الساحة الإسلامية بها للأسف الشديد، خاصة في أوساط العوام من ناحية، وفي أوساط بعض الخاصة للأسف الشديد من ناحية أخرى. تخيلوا لما يتحدث أحدهم عن خبر أن ضريحا هدم أو ضريحا أزيل في مسجد هنا أو هناك، يترك كل شيء ويبكي بكاء مرا، يا خراب مصر، هدمت الأضرحة التي لا يحفظ الله مصر إلا بها، يا خراب مصر ويا ويل هؤلاء، قطع الله أرجلهم وقطع الله أيديهم، لماذا يتجرؤون على أولياء الله الصالحين؟ يا أخي الحبيب هون على نفسك يا عبد الله، هون على نفسك يا عبد الله، فأنت الآن في موضع المسؤولية، أنت الآن في عنقك أمانة البيان، أمانة الدعوة الصحيحة إلى الله عز وجل. إن كنت تنكر أن أحدا هدم قبرا أو ضريحا فأنا أنكر ذلك معك، لكن ليس من هذا المنظور. أنا أنكر ذلك وسأبين سبب الإنكار، لكن ليس من هذا المنظور أنني أتحصر على الضريح وأتحصر على الولي المدفون في هذا القبر الذي تحت الضريح، وأتحصر على البركة التي ستضيع، وأتحصر أن مصر ستخرب، ديار مصر، بسبب أن هؤلاء هم الذين يحفظ الله بهم مصر. ما هذا الدجل؟ وما هذا الخبل؟ وما هذه الدروشة؟ وما هذه الخرافة؟ وما هذه الضلالات؟ يا عبد الله أنت تعلم علم اليقين، وأنت من كبار كبار علماء المسلمين، أن الإسلام لا يجتمع فيه المسجد والقبر أبدا، إلى الدرجة أن شيخ الإسلام رحمه الله قال لا يجتمع القبر والمسجد في الإسلام، فأيهما كان داخلا على الآخر أزيل. لو أن القبر أدخل في المسجد بعد قيام المسجد يزال القبر حفظا لحرمة المسجد، ولو أن القبر موجود أصلا وبني عليه المسجد يزال المسجد، لأن المكان لصالح القبر، ولئلا يجتمع القبر والمسجد في الإسلام حينئذ سيدعى مع الله أحد، حينئذ سيدعى مع الله. وجود الضريح أيها الشيخ المبجل، أيها الأخ الكريم، أيها العالم الجليل، وجود الضريح، أنت تركت كل شيء، تركت الخراب الذي حل بمصر بسبب هذه الأضرحة، تركت خراب عقيدة التوحيد التي ضيعتها وجود الأضرحة في المساجد، فجعل الناس يتمسحون بالقبور، وجعل الناس يتبركون بالقبور، وجعل الناس ينذرون للقبور، وجعل الناس يحلفون ويعظمون أصحاب القبور، وجعل الناس يدعون ويتوسلون ويتوسطون عند الله بأصحاب القبور، وجعل الناس كادوا أن يركعوا وأن يسجدوا لأصحاب هذه القبور، ويعتقدون فيهم النفع والضر من دون الله تبارك وتعالى. يا هؤلاء أنت تتحصر على هدم الضريح ولا تتحصر على هدم الضريح لعقيدة التوحيد؟ أنت تتحصر على أن ضريحا كسر أو أزيل ولا تتحصر على التوحيد وعلى الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، اتباع السنة النبوية التي هدم التوحيد فيها وهدمت السنة النبوية بسبب هذه الأضرحة والمقاصير والقبور التي تعلقت بها قلوب الناس من دون الله تبارك وتعالى، ما تقول يا فضيلة الشيخ في من تعلق قلبه بهذا الضريح واعتقد النفع والضر في صاحب هذا الضريح؟ والله تبارك وتعالى بيده الأمر كله، ألا له الخلق والأمر، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. أنت تجيز يا فضيلة الشيخ أن يبقى الضريح ليدعى صاحبه من دون الله عز وجل؟ أنت تجيز بقاء الضريح يا أيها الإمام المبجل لينذر لصاحبه من دون الله عز وجل؟ والنذر عبادة، والنذر عبادة لا تصرف إلا لله تبارك وتعالى. لعن الله كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، لعن الله من نذر لغير الله. أنت يا إمام يا أيها العالم المبجل تجيز بقاء الضريح في المسجد ليعظم الناس صاحب الضريح فلا يحلفون إلا به، لا يحلفون بالله عز وجل، إنما يعظمون صاحب هذا الضريح ويحلفون به من دون الله تبارك وتعالى. وأنت تعلم علم اليقين أن النبي الأمين عليه صلوات الله وسلامه قال في حديثه المشهور: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وأنت تعلم يا فضيلة الشيخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن عمر وإسناده حسن، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. أنت تجيز يا فضيلة الشيخ أن يبقى الضريح في المسجد كي تفسد البقية الباقية من عقيدة التوحيد للناس؟ يا أيها الأحبة الكرام، ما أفسد عقائد التوحيد إلا وجود الأضرحة في المسجد، مع علمكم، مع علمك أيها الشيخ علم اليقين بما ورد من الأحاديث الصحيحة عن خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له الكنائس في بلاد الحبشة، وأن فيها من التصاوير وفيها من القباب ما فيها، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أولئكم قوم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك هم شرار الخلق عند الله يوم القيامة. أنت تعلم أخي في الله، أنت تعلم أيها الشيخ المبجل، أنت تعلم أيها العالم الجليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وإذا بالنبي يبين شرار الخلق عليه الصلاة والسلام، قال عليه صلوات الله وسلامه: الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. وفي حديث جندب بن عبد الله في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إنه من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم العبد الصالح أو النبي الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، إني أنهاكم عن ذلك. وعائشة رضي الله عنها تقول: يحذر ما صنعوا. وعائشة رضي الله عنها تقول: لولا ذاك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. كل هذه الأحاديث الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مفادها أنه لا يجتمع القبر والمسجد في الإسلام أبدا، وأن وجود القبر في المسجد كما هو الحال في مساجدك ومساجد الطرق الصوفية التي تنتسب إليها يا فضيلة الشيخ ويا فضيلة الإمام، هذه المساجد التي وجدت فيها الأضرحة قل وندر من تجد فيها ممن يقيم التوحيد لله عز وجل ولا يتعلق قلبه لا في النفع ولا في الضر ولا في طلب العون ولا الغوث ولا المدد إلا من الله تبارك وتعالى، لكن هؤلاء يصرفون هذا كله لصاحب الضريح وأنت تحت سمعك وبصرك. يعني يحدث هذا يا فضيلة الإمام تحت سمعك وبصرك وأنت لا تحرك ساكنا ولا تنكر ذلك، بل أنت تتأول هذه الأمور وتلوي أعناق الأدلة الشرعية الصحيحة تبريرا لفعل هؤلاء العامة الذين ضيعوا عقيدة التوحيد، مساكين معذورين بسبب التباس أمر أمثالك أيها الشيخ الكريم المبجل، وأنهم يتصورون أنك تقر ذلك لكونك لا تنكره، فمعنى ذلك أنك تقره، وأنت أعلم منا كثيرا بأن تعلق القلوب بغير الله تبارك وتعالى هو أعظم ما يفسد عقيدة التوحيد. لا يجوز أن يدعى إلا الله تبارك وتعالى يا فضيلة الشيخ، ووجود الضريح في المسجد يجعل الناس يدعون الحسين ويدعون السيدة زينب ويدعون السيدة البدوية من دون الله ويقدمون القرابين والنذور. من مرض جاء إلى الضريح يطلب الشفاء، ومن يعني تأخر حملها جاءت إلى الضريح تطلب الشفاء، ومن ضاق عليه رزقه جاء إلى الضريح يطلب سعة الرزق. كل ذلك تحت أسماعكم وأبصاركم أيها الشيخ الكريم، أنت وجميع من ينتسب إلى الطرق الصوفية هداها الله عز وجل إلى التوحيد، وهداها الله عز وجل إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما تقول في من يطلب المدد من غير الله يا فضيلة الشيخ؟ والله عز وجل يقول: والله يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما تقول يا فضيلة الشيخ في من يستعين بغير الله بصاحب الضريح، وفي من يستغيث بصاحب الضريح، وأنت تعلم علم اليقين يا فضيلة الشيخ ويا فضيلة الإمام أن النبي الهمام عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يا فضيلة الشيخ، يا أيها الإخوة الكرام القائمين على أمر الطرق الصوفية الذين يبكون ويتباكون لأن ضريحا هدم هنا أو لأن قبرا أزيل هناك، وأنتم تنكرون ذلك ونحن ننكر الهدم ليس من وجهتكم ولكن من وجهة شرعية أخرى سأبينها الآن بعد قليل، لكني أسألكم بالله: هل أنتم تقرون هذا فعلا؟ هل أنتم تقرون أن تتعلق القلوب بالأضرحة والقبور؟ ألا ترون أن وجود القبر في المسجد هو الذي أفضى إلى كل هذه المفاسد؟ ألا ترون أن وجود القبر في المسجد هو الذي أفضى إلى كل هذه المفاسد؟ ألا ترون أن تعظيمكم للأولياء ومبالغتكم في هذا التعظيم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أمته أن تغالي فيه هو شخصيا عليه صلوات الله وسلامه، قال: فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله عليه صلوات الله وسلامه، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. هل أنتم تقرون أن تتعلق هؤلاء العامة بقلوبهم وعقولهم في أن النفع والضر والغوث والاستعانة وطلب المدد وطلب الرزق وطلب الولد وكل هذه الأمور التي لا تطلب إلا من الله تبارك وتعالى أنتم تستسيغون وتقرون بهذه المفاسد كلها بسبب وجود الأضرحة في المسجد، أم أنكم تبكون فقط على إزالة ضريح، ولا تبكون على إزالة التوحيد من أساسه، ولا تبكون على تضييع أفرض الفرائض. حق الله على العبيد أعظم وأول حقوق الله على خلقه. يا معاذ بن جبل حديثه في الصحيحين: لبيك رسول الله وسعديك، هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا. إن كان هذا هو الأمر الذي تسكتون عليه، سكتتم على هدم عقيدة التوحيد، سكتتم على هدم السنة النبوية المشرفة بإحداثكم سيلا عارما من المحدثات والبدع، أصلتموها في عقول الناس وأصلتموها في قلوب الناس، وأنتم اليوم تبكون لهدم ضريح أو لإزالة قبر. ألستم معنا أيها الأحبة الكرام، أيها الشيوخ الأجلاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة أمر بإزالة كل الأصنام التي كانت موجودة في ساحة الحرم، التي كانت العرب وقريش تعبدها من دون الله عز وجل، تتخذها شفعاء ووسائط لهم بينهم وبين الله تبارك وتعالى. والله عز وجل كما جاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ربك قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه ونحتاج إلى واسطة بيننا وبينه؟ فينزل قول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. علموا أتباعكم يا فضيلة الإمام ويا فضيلة الشيخ قول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. علموهم أن الله قريب منهم، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر. علموهم يا فضيلة الإمام ألا يستعان إلا بالله عز وجل، وألا يدعى إلا الله، وألا يطلب المدد والغوث والرزق والخير والنفع إلا من الله تبارك وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. علموهم هذه العقائد الصحيحة، عقائد التوحيد، بدلا من أن تبكوا أو تتباكوا اليوم على إزالة قبر أو على هدم ضريح. والسؤال الآن: هل أنت يا شيخ، أنا الذي أتحدث إليكم، هل معنى ذلك أنك تجيز هدم القبر أو تجيز هدم الضريح كما هو الشائع من كثير من القصص المختلقة التي أغلبها يقع تحت باب الاختلاق والزور؟ هناك حادث أو حادثين أو ثلاثة في عموم 85 مليون مصري، في عموم جميع أرجاء المحافظات المصرية، لا يتعدى حادثا أو حادثين أو ثلاثة، لكن نسجت من خيالكم مئات الأحداث، مئات القصص من وحي الخيال ومن محض الافتراء والكذب، بناء على أن هناك أصلا وهو هدم ضريح أو إزالة قبر أو قبرين. هل معنى ذلك أنني أجيز أو أننا كسلفيين نجيز الآن لشبابنا أو لغيرهم أن يهدم ضريحا أو أن يزيل قبرا؟ مع الوضع في الاعتبار في كل ما سبق، ومع الوضع في الاعتبار أن نبينا المختار عليه الصلاة والسلام والذي أمر بإزالة الأصنام وتطهير البيت الحرام مما كانت قلوب العرب تتعلق به لئلا يبقى للقلوب تعلقا إلا بالله تبارك وتعالى، ومع الوضع في الاعتبار أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما بعث علي رضي الله عنه بنفسه: ألا تجد تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، يعني سويته بالأرض، لأن بروز القبر، ولذلك عائشة تقول: لولا ذاك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا عليه الصلاة والسلام. ولعل ما خشي منه النبي صلى الله عليه وسلم وقع فيما بعد من بعض أمته عليه صلوات الله وسلامه، كما هو الحال الآن في مسجد النبي الأمين عليه صلوات الله وسلامه. لكن مع الوضع في الاعتبار أن هدي النبي ألا يبرز القبر، ومع الوضع في الاعتبار في الحقائق التي سبق ذكرها من أنه لا يجتمع في الإسلام قبر ومسجد أبدا، خاصة إذا انقلب القبر إلى ضريح وانقلب الضريح إلى وثن تصرف له العبادة من دون الله عز وجل، فيتمسح به ويتبرك به ويطاف حوله ويدعى ويستعان به ويطلب منه المدد ويطلب منه النفع ويطلب منه دفع الضر، مع الوضع في الاعتبار في أن هدي النبي المختار عدم بروز القبر، وأنه بعث عليا ليسوي القبور أرضا ولا يترك تمثالا ولا قبرا إلا سواه بالأرض وبالتراب عليه صلوات الله وسلامه. لكن نقول أيها الأحبة الكرام أننا لا ندعو إطلاقا شبابنا، شباب الدعوة السلفية، الشباب المنتسب إلى الكتاب والسنة بمنهج السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين، أن يفعلوا هذا أبدا، لأن قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقتضي أنه إذا تبين لنا أن إزالة هذا المنكر وهو الضريح الموجود في القبر هذه عقيدتنا لا نجامل فيها ولا نحابي فيها ولا نخفيها أبدا، نحن عقيدتنا أن وجود القبر في المسجد منكر مخالف ومصادم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مع وجود هذا المنكر المخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فإن من قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أننا إذا قمنا بتغيير المنكر ليخلف هذا المنكر منكر مثله، يعني نهدمه اليوم والسدنة عبيد القبور والأضرحة يقيمونه غدا ويتشبثون به أكثر مما كان عليه سابقا، فزال المنكر لكن خلفه منكر مثله، فنحن لا نحبذ هذا الأمر ونقول لا نزيل هذا المنكر، داع الضريح أو القبر في المسجد ولا تزله، لأننا إن أزلناه اليوم أعادوه غدا وكانوا أكثر تشبثا وتمسكا واعتقادا فيه مما كان عليه سابقا. فإن زال المنكر وترتب عليه منكر مثله فنحن لا نغير المنكر حينئذ ولا نزيله، فكيف إذا زال المنكر أو أزلنا المنكر ليخلفه بعده منكر أشد منه؟ حينئذ من باب أولى ألا نقوم بإزالة هذا المنكر. فالقبر في المسجد والضريح في المسجد وثن يعبد من دون الله عز وجل، فضلا عن مخالفته لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجتمع القبر ولا المسجد في الإسلام. لكن أمر إزالة هذا القبر أو هذا الضريح أولا لا يؤول إلينا نحن أحد الناس، إنما هذا التغيير الذي باليد يؤول لمن بيده سلطة الأمر والنهي، لمن بيده الولاية على البلد أو على الدولة أو على المساجد، لأصحاب الأمر، للمعنيين، للمسؤولين، وليس لأحد الناس مثلي أو مثل شاب من هنا أو شاب من هناك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة أمر، يعني أمر وهو الولي ولي الأمر وهو الحاكم، أمر من ينوب عنه بإزالة هذا المنكر وبهدم هذه الأصنام وتطهير البيت الحرام منها. وكذلك فعل علي رضي الله عنه لما كان خليفة، والحديث في صحيح مسلم وهو حديث أبي الهياج الأسدي، قال له علي: ألا أبعثك إلى ما بعثني أو على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تجد تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته؟ فالذي يأمر بذلك هو المسؤول، من بيده الولاية، من بيده الأمر. يا شبابنا، يا أبناءنا من شبابنا السلفي، انتبهوا، الذي يزيل هذا المنكر باليد ليس أنا ولا أنت، ليس أحد الناس، لأن هذا افتئات على سلطة ولي الأمر. إنما تغيير المنكر باليد في مثل هدم ضريح أو إزالة قبر ليس إلي ولا إليك، فأنا وأنت لا ولاية لنا على هذا المسجد ولا على غيره، إنما هذا في يد من بيده الولاية ومن بيده الأمر ومن هو قائم على مسؤولية هذه المساجد. هذه واحدة، وبالتالي نحن نقول لشبابنا لا تفعلوا ذلك، فليست هذه مهمتنا، إنما مهمتنا فقط هي أن نزيل هذا المنكر بألسنتنا، بأقوالنا، بدعوتنا إلى الله عز وجل، بحسن تعليم الناس التوحيد الخالص والتجرد الكامل والاتباع الكامل لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. نحن نزيل هذا المنكر، هذا الضريح، هذا القبر من عقول الناس ومن قلوب الناس بالدعوة الصحيحة، بالكتاب وبالسنة وبهدي السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين، ولا نزيلها حجارة أو حديدا أو خشبا، لأن إزالتها باليد ليست مسؤوليتنا، إنما هي مسؤولية من له ولاية على المساجد وهو ولي الأمر، ممثلا مثلا في الأزهر الشريف، أو ممثلا في دار الإفتاء، أو ممثلا في وزارة الأوقاف، ولا يكون هذا التغيير باليد بتكسيره وإزالته لا إلى إلي ولا إليك أخي الشاب السلفي المسلم. إذن نحن لا نقول ولا ندعو ولا نقر ما قام به بعض الشباب من حالة أو حالتين أو ثلاثة، هي كلها كذب وافتراء ومغالطة وتباك عن المسكوع على تفقوت لأولاء بين الجمهور وعلى ضياع هيبتهم ومكزهم. كلنا ما زال يذكر القضية كانت مصارة وفي عام انتقلت إلى المحاكم بندوق النذور المسجد في مسجد السيد البدوي في طنطا بمحافظة عدة سنوات، كيف أن القائمين على بندوق ممثلين في شيوخ المسجد أو العاملين به أو شيوخ الطرق الصوفية هناك، كيف كانوا يختلفون على توزيع حصيلة هذه. فنحن نعلم علم اليقين أن وراء هذه القصة من ينتفع بها، هناك منتفعين، إما أن ينتفع أن يحبس في مسجد بجواره قبر السيدة فلانة أو السيد فلان، هذا حريص جدا على مركز الأدبي، وبالتالي ويرى أن مركزه الأدبي ومركزه المؤثر في الناس ببقاء هذا الضريح، حتى ولو كان هذا رغم أنف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك طبقة أخرى من المنتفعين بالبزنس، بالفلوس، بالمال، الحصيلة صناديق النور التي تمتلئ بها جيب سدنة هذه الأضرحة وسدنة هذه الصير. فلا ناقة في لنا هذه القصة إلا الاتباع المطلق لهذه الله وسلم. جمن أبن دعوة نقول الحق والله يهبيل، نحن نقول الحق ولا نخاف في الله لومة لائم، نحن لا نجامل العامة ولا ننافق الخاصة. أما هؤلاء فللأسف الشديد منهم من يحرص على مركزه الأدبي عند العامة ويرى أن مركزه الأدبي مرهون ببقاء هذا الضريح، ومنهم من يعتقد ذلك فعلا وتلك مصيبة، وأما العامة فمساكين معذورين ضيعين، مشتتة أذهانهم ومشتتة عقولهم بين الهوس والخرافة والدجل والدروشة التي يسمعونها من سدنة المقاصير والأضرحة والمنتفعين منها انتفاعا ماديا وانتفاعا أدبيا، وبينما يسمعون منا نحن دعاة الحق، دعاة التوحيد، دعاة السلفية، من قال الله وقال رسول الله ومن العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة. معنا اتصال، السلام عليكم حبيبي. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل حبيبنا.
ازيك يا شيخنا؟
الله يكرمك، بارك الله فيك. اهلا يا اخ خميس مرسى مطروح، ما شاء الله،
ربنا يبارك لك يا شيخنا ورفع الله بك ان شاء الله.
الله يكرمك يا حبيبنا، بارك الله فيك.
الفترة الحالية يا شيخنا بارك الله فيك هجمة عنيفة على السلفية.
نعم.
ونحن نحب الخير للناس اجمعين.
نعم.
ويعني ولو عرفوا السلفية أنها مصدرها من النبي صلى الله عليه وسلم ومن صحابته رضوان الله عليهم وأرضاهم ما هجموها هكذا.
نعم أحسنت.
ويعني فضيلتك أبنت واستفدت يعني في أمر أن هذه أفعال شخصية مردودة على أصحابها.
نعم.
ولا ترد على العلماء أجمعين.
أحسنت بارك الله فيك.
فدخلت معك امبارح بأبيات شعرية عن العلم، يعني أريد أن أقولها لسيادتك.
تفضل حبيبنا.
قلت: العلم للمتعلمين ماء، والعلم للعلماء هواء.
أتفضل.
مات وإن عاش بين الأحياء، فالجهل داء ليس له دواء، إلا العلم وملازمة العلماء. فيا رب الأرض والسماء، اغفر لعبدك واجعلهم على الأتقياء.
بارك الله فيك أخي خميس من مرسى مطروح، جزاك الله خيرا على هذه الكلمات الطيبة، ونحن نكن كل الحب والتقدير والاحترام لإخواننا أبناء الدعوة السلفية في مرسى مطروح، هذه المدينة المباركة التي نسمع عنها أخبار، ولله الحمد سارة جدا في نشاط الدعوة إلى الله هناك، ونشاط المنهج السلفي، ونشاط دعوة أهل السنة والجماعة. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وأن يثبتهم على الحق. وأعود أيها الأحبة الكرام فأقول: نحن أبناء الدعوة السلفية نعلم علم اليقين أننا أهل الحق، أصحاب المنهج الرباني الذي يتميز بميزتين اثنتين لا توجد إطلاقا في أي منهج آخر موجود على الساحة، أو أي طيف آخر موجود على الساحة. كما قدمت في بداية الحديث، فكل الأطياف التي على الساحة كلهم يرجعون إلى أجندة خارجية أجنبية، نتاج فكر بشري، سواء كانوا ليبراليين أو ديمقراطيين أو اشتراكيين أو يساريين أو رأسماليين، كل هؤلاء ينتمون إلى أجندات خارجية، نتاج فكر بشري. أما نحن أبناء الدعوة السلفية، أبناء الإسلام، فنحن ننتسب إلى منهج الرباني. هذا المنهج الرباني فضلا عن أنه منهج أصيل وليس منهجا بديلا عند هؤلاء الذين استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، تركوا الإسلام الخير الذي أنزله الله عز وجل على رسوله وارتضاه لخلقه دينا. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا المنهج الرباني الذي ننتسب إليه فيه ميزتين اثنتين، ولعل هذا يرطب أفئدة وقلوب إخواني وأبناء شباب الدعوة السلفية. أقول: هذا المنهج الرباني الذي نعتصم به فيه ميزتين اثنتين. الأولى أنه نظرا لأنه منهج رباني فإنه مغروس في فطر الناس، لأن الإسلام فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فهذه أول ميزة: الاشتراكية ليست مغروسة في فطر الناس، الليبرالية ليست مغروسة في فطر الناس، الديمقراطية ليست مغروسة في فطر الناس، الناصرية ليست مغروسة في فطر الناس، هي دست في بعض العقول دسا، إنما ليست مغروسة في فطر الناس. فكل مولود عندنا يولد على الفطرة، يولد على الإسلام، يولد على المنهج الرباني، وأبواه إما أن يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذه الميزة الأولى. فمنهجكم يا أبناء الدعوة منهج رباني مغروس في فطرة الناس، وبالتالي هذه الفطرة لا تبديل لخلق الله تبارك وتعالى، خلافا لهذه المناهج البشرية التي ليست مغروسة قطعا في فطر الناس، ولا رصيد لها في الفطرة، بل ولا رصيد لها ولا قبول في الشارع المصري، ولا مصداقية ولا إلى آخره. الميزة الثانية في منهجكم الذي نتمسك به نحن أبناء السلفية أو أبناء الدعوة السلفية، أبناء المنهج السلفي، أن هذا المنهج موعود بنصرة الله وتأييده. قال تعالى: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. والله تبارك وتعالى يقول: يا شباب الدعوة، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. طيب، معايا الأخ سيد، تفضل. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي سيد.
تفضل. تفضل.
تفضل حبيبي.
ازاي الحال؟
بخير ولله الحمد.
شوف حضرتك.
تفضل.
بتكلم أنا من على أساس اللي حصل ده في عادتك كله كان فتنة. كان فتنة يعني يراد بيها يعني اتجاه التيار المضاد بالنسبة للإسلام، إنه
جميل.
الإسلام حضرتك بالوقت بدأ طبعا يظهر من بعد الثورة.
نعم.
فهم عايزين يقولون الإسلام زي وسيلة.
أكيد.
أنا حضرتك.
تمام.
فبس فموضوع بالنسبة للتغيير الهدم الأبرح والكلام ده لو كنت عارفك ده كله مش وقفه، لأنه طبعا أخذ لو كنت ماشيين في جو صعب، والحاجات دي هي يعني مش لو احنا هدمناها ممكن تؤدي الى اضرار اشد وفتنه وبلاء شديد.
ما هو زي انا ما وضحت من شويه.
زي ما انت حضرتك وضحت يعني بالضبط. ممكن لو اي حاجه زي كده هتزودهم تمسك بالامور دي وتحصل فتنه وهتديني مره اثنين وثلاثه ومش هيسقطوا، وبعدين هتحصل فتنه لا قدر الله تسيل فيها دماء.
نعم نعم احسنت.
فاحنا سعادتك يعني الكلام انت بينت حضرتك ده كلام طيب جدا جدا ونشكرك عليه.
بارك الله فيك.
ان شاء الله باذن الله ربنا
جزاك الله خير اخ سيد. بارك الله فيك اخ سيد. اخونا السيد يؤيد كل ما ذكرناه، ونحن نقول لاخواننا واخواتنا نحن نريد ان نهدم الاضرحه والقبور من عقول الناس ومن قلوب الناس، ولا نريد ان نهدمها الآن من الحجارة أو من الأخشاب، لأن هذا أولا افتئات على سلطة ولي الأمر، ونحن لا يمكننا أن نغير باليد، إنما نغير بالدعوة وباللسان وبقال الله وقال الرسول. ثانيا لأنه ربما يترتب عليها منكر مثلها أو منكر أشد منها، ويزداد سدانتها تعلقا بها أكثر مما كانوا عليه. والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. أيها الأحبة الكرام، سعدت بلقائي مع حضراتكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس المبارك في موازين حسناتنا أجمعين. وقبل أن أختم، الشكر موصول لكل فريق العمل وراء هذا البرنامج بفضل الله عز وجل، وأخص طبعا بالذكر مخرج الروائع الذي أسميه دائما بمخرج الروائع، أخونا الأستاذ إسلام لغا. أسأل الله أن يجعل هذا في موازين حسناته هو وفريق العمل بالكامل. شكرا لقناة الخليجية، شكرا لحضراتكم أنتم أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قريب. لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.